برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي يوم أمس السبت عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد بثلاث طائرات مسيرة. وفي بيان لها، كشفت خلية الإعلام الأمني تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية. وأوضحت الخلية أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار. من جانبه، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء حسين علاوي أن هناك جماعات تسعى إلى إدخال العراق في نزاعات كبيرة وتهدف إلى تعكير الأمن الذي تحقق. وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية أن القوات العراقية ملتزمة بحماية البعثات، مشيراً إلى أن الرادارات موجودة في العراق لكن الترددات منخفضة ونحتاج معها إلى رادارات خاصة، وهذا ما يحتاج إلى تمويل، إذ أن تهديدات الطائرات المسيرة في العالم كله في تصاعد خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن قاعدة بلد تضم طائرات عراقية تابعة للقوة الجوية وليس هناك أي شركات أو قوات أجنبية أو تابعة للتحالف الدولي كالمستشارين وغيرهم، حتى أن شركة سالي بورت غادرت قبل فترة وسلمت كل العمل إلى الكوادر العراقية التي تدير تلك القاعدة وتجري الصيانة للطائرات. بدوره، نفى التحالف الدولي يوم أمس السبت أي وجود له في قاعدة بلد العسكرية بمحافظة صلاح الدين. وجاء في بيان لقوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب للتحالف الدولي أن التحالف ينفي وجوده في قاعدة بلد. ولمناقشة تصاعد الهجمات في ظل مشاورات تشكيل الحكومة العراقية، ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. الهجمات في تصاعد مع وجود خلافات سياسية، هذه الهجمات برأيكم رسائل إلى من توجهها الأطراف المهاجمة، للقوات الأمريكية أم لأطراف داخلية عراقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الرسائل كتقييم هي رسائل سياسية، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار التوقيت الزمان والمتغير في الظاهرة السياسية، ندرك من هي الجهات التي ممكن أن تقوم بمثل هكذا فعاليات رغبة في الحصول على موطئ قدم في عملية سياسية لم توفق فيها برصيد يؤهلها للمشاركة بحكومة الأغلبية. أما الرسالة، فالرسالة بالحقيقة من حيث الأبعاد هي محلية كورقة ضغط على بقية الشركاء في المعادلة السياسية، ودوليا أيضا واضح جدا للولايات المتحدة وحلفائها، على اعتبار أنه الانتخابات التي جرت انتخابات بإشراف دولي وليس فقط برقابة دولية، لأن الرقابة ليست إجرائية، أما الإشراف إجرائي، ولذلك هذه الانتخابات بالتحديد تختلف عن سائر المراحل الانتخابية التي مضت. فإذن هي رسالة للداخل ورسالة إلى الخارج وبتحديد الولايات المتحدة، ولذلك جرى الاستهداف استهدافا نوعيا لاستهداف الولايات المتحدة من أجل إيجاد تسوية ما، ولكن في تقديري لن تجدي مثل هكذا فعاليات في تغيير الموقف الدولي ولا القرار المحلي.
دكتور أحمد، وهذا الضغط هل هو ضغط على حكومة السيد الكاظمي أم على الأطراف التي تجلس على طاولة الحوار من أجل تشكيل الحكومة؟
أحسنتم، بالحقيقة المعنية ليست فقط الحكومة وإن كانت متضررة من هذا الأمر، على اعتبار هي ضامنة لهيبة الدولة وهي يفترض أن تكون الضامن لعملية التداول السلمي للسلطة، وأن مؤسساتها العسكرية والأمنية فاعلة للسيطرة على الأوضاع لحين أن يكون هناك تداول للسلطة. ولكن في تقديري أن الرسالة هي المستهدف فيها الأغلبية، على اعتبار أن الأغلبية هي سترسم ملامح شكل ورؤى وتوجهات السلطات الثلاث، وكان اختيار السيد الحلبوسي ضمن أطر الأغلبية ما يمهد إلى أنه تكون خيارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أيضا ضمن إطار الأغلبية التي قد لا تعطي فرصة لمن لم يوفق في رصيد انتخابي وتدفع به باتجاه المعارضة، وهو الأمر الذي لا تقبله كثير من الجهات بما فيها الجهات التي لديها أجنحة مسلحة. نعم
دكتور أحمد، إذا كانت هذه الهجمات موجهة لقواعد يعتقد أن الأمريكان يتواجدون فيها، هل من الممكن أن توجه إلى مؤسسات حكومية في المستقبل القريب؟
نعم، بالحقيقة استهداف قاعدة بلد الكل يدرك حقيقة مؤداها أن قاعدة بلد فيها عدم وجود أمريكان، يعني ممكن أن نحن نقول في قاعدة عين الأسد، في قاعدة حرير، في قيب كردستان، ولكن في قاعدة بلد الكل يتفق على أنه ما بها تواجد أمريكي، ولكن فيها طائرات F-16، والبعض يرى أن طائرات F-16 محسوبة تعبويا على أنها تابعة للولايات المتحدة، ولكن هي استهداف لمؤسسات الدولة، لأننا في العمليات النوعية التي يقتضي فيها حضور دور للقوى الجوية في توجيه ضربات نوعية لا يوجد خيار بديل عن F-16، فمسألة استهداف القاعدة ولربما إدخالها في مسألة الحيطة والحذر ما يحول دون إمكانية استثمار الطائرات في المواجهة والاشتباك مع خلايا داعش التي بدأت تظهر في حزام بغداد، فضمنا يصنف هو استهداف لمؤسسات الدولة، فضلا عن أنه هذه الأحداث تجري في إطار ضعف واضح لردع مؤسسات الدولة مثل هكذا عمليات، وهذا الضعف هو بحد ذاته هو إضعاف لهيبة الدولة ولمؤسساتها، فإذن هو ضمنا أيضا يصنف ضمن هذا الإطار. نعم
إذن هذه الهجمات إذا ما تزايدت هل هي تعلن عن انتهاء دور الدولة في العراق؟
لا، بالحقيقة الدولة شيء والحكومة شيء، قد تدفع باتجاه تغيير رؤى وتوجهات الأغلبية في شخص رئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية، ولكن الدولة باقية ومؤسسات الدولة باقية، وربما سيرفع من منسوب الاستعدادات والاستجابات للضغط، ضغط الشارع، الضغط المتغير الذي يحصل في داخل العراق، فضلا عن الضغط الدولي في أن تكون الحكومة القادمة أكثر قوة وجرعة، ابتداء من اختيار الرئاسات الثلاث وانتهاء بتفعيل دور المؤسسات عبر إلغاء المحاصصة والتوافق، لا سيما في المؤسستين الأمنية والعسكرية، تعزيزا لقدرات منظومة القيادة والسيطرة ولأداء المهام أو الأدوار الوظيفية التي تتعلق بالدستور وبالدولة وليس الحكومة. فإذن حينما نتحدث عن انهيارات في النظام الديمقراطي نتحدث عن انهيار حكومة، أما الدولة ومؤسساتها فهي ثابت، لا سيما أنه في العراق لازالت الدولة ومؤسساتها تحظى برعاية وبدعم دولي.
هذه الهجمات دائما ما كان يقال في السابق أنها انعكاس لتوترات إقليمية أو بعبارة أدق بين المملكة السعودية وإيران من جهة أخرى، الحديث الآن يدور حول تقارب سعودي إيراني وصل إلى مرحلة فتح سفارات متبادلة بين البلدين، بالتالي هذه الهجمات هل أصبحت انعكاس لتوترات داخلية في العراق؟
نعم، بالحقيقة هذه ممكن أن نتحدث عنها بوضوح، أنه إيران بدأت تدرك أن حلفائها في العراق باتوا عبئا عليها، لا سيما في تعثر اتفاق حوار فيينا وليس اتفاق فيينا، وأن التقارب الإقليمي مثل هكذا فعاليات تثير نوع من حالة الإرباك على التوافق الإقليمي، لذلك إيران نصحت الأطراف أن ما يصعدون وأن يتقبلون مخرجات العملية الانتخابية، وعبر زيارات تكاد تكون زيارات رسمية وأوصت حلفائها أنه من الضروري أن يصار إلى القبول بواقع الحال الجديد، ولكن رفض البعض وعدم القناعة أدى إلى ظهور مثل هكذا فعاليات، ولذلك أقول أنه هي ليست مجدية لأنها لن تكون جزءا من لعبة التوازنات الإقليمية والدولية التي قد تنعشها مرة أخرى كما حصل في المراحل السابقة، وما على الأطراف المتضررة إلا أن تعيد حساباتها ضمن الأطر الديمقراطية، تعيد حساباتها في أدائها السياسي، في خطابها الإعلامي، في النموذج الانتخابي الذي طرحته، البرنامج الانتخابي اللي طرحته، و تهيئ نفسها للمرحلة القادمة للانتخابات وممكن أن تحظى بفرصة أفضل. نعم.
سؤال أخير دكتور، بالنسبة لرد التحالف الدولي أو رد القوات الأمريكية على مثل هذه الهجمات كيف تتوقعونه؟
هذه بالحقيقة احنا في سياق الحديث تحدثنا عن انه كانت الولايات المتحدة تؤمن حماية عبر منظومات بطاريات السيرام، بطاريات السيرام من حيث التقييم هي بطاريات مدفعية وليست صاروخية، في قاعدة عين الأسد بدأت تتغير المعادلة، عززت القدرات القتالية لبطاريات السيرام ببطاريات صاروخية الكايوري 2 انترسبتر، وهي بطاريات مهيئة، يعني دخلت الخدمة منذ عام 2019 لتستخدم في مواجهة الدرون والصواريخ القصيرة المدى، وممكن أن تتكرر هذه العملية في السفارة على اعتبار أن السفارة أيضا محمية باستيرام إذا وجدت الولايات المتحدة أن قدرات الردع عبر بطاريات السيرام غير ضامنة لأمن السفارة، مع طبعا عجز في القدرات الوطنية للعراق، قد تعزز الولايات المتحدة قدراتها التسليحية بالصاروخية. ولكن إن استمرت العمليات فلا نستبعد أن تتحول الولايات المتحدة من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجوم، أي بمعنى أن تتكرر حادثة المطار وأن تستهدف أنظمة القيادة والسيطرة السياسية والعسكرية للفصائل عبر عمليات يحضر فيها الدرون والعمليات الخاصة والعمليات الاستباقية، لأنه قد ينفي البعض مثل هكذا رأيي، لكن أنا في تقديري من تجرع على عملية المطار في استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لن يتردد في استهداف القيادات الأخرى التي ثبتوا بالدليل انتخابيا أنها لا تمتلك رصيدا جماهيريا ولا تأثيرا كما كانت تلك القيادات التي استهدفت في حادثة المطار. ففي تقديري الخشية من أن تتحول الولايات المتحدة من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي، إذا بدأت تهاجم ستهاجم منظومة القيادة والسيطرة، وهذا أيضا سيؤسس إلى حالة إرباك لفترة ما في الوضع الداخلي في العراق.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.